الحمد لله الذي يصطفي من يشاء إلى هدايته، ويوفق من يريد إلى محبته، ويكرم أهل طاعته بجنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته، ولا ند له في ربوبيته، ولا سمي له في أسمائه وصفاته. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث برسالته، والداعي إلى رضوانه ومحبته وكرامته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، وتزودوا ليوم ملاقاته، فما فاز إلا المتقون، وما سعد إلا المتزودون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، إن أعظم زاد يتزوده الإنسان لأخراه، وهو ثمرة طاعته لربه وتقواه، محبة الله تعالى، فهي أعلى ما في الوجود، وهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وشمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. بل هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشقاء الذي من عدمه حلت به جميع الآفات، واللذة التي من لم يظفر بها تكدر عيشه في سائر الأوقات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المحبة حقيقة العبودية، فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله. وقال رحمه الله: فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له، فحقيقتها الحب التام مع الذل التام، والخضوع للمحبوب سبحانه. ولذلك أنكر الله تعالى على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا فيه أن من أحب شيئا من دون الله كحبه لله فهو ممن اتخذه من دون الله أندادا. ثم ذكر حال أهل الصدق والإيمان فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبتهم كاملة خالصة لله. وتأمل وصف الله تعالى للمحبين، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر لهم أربع علامات: أولها أنهم أذلة على المؤمنين، أي رحماء مشفقون عليهم عاطفون عليهم. قال: عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه هي العلامة الثانية: أعزة على الكافرين. العلامة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله بالنفس وباليد وباللسان وبالمال، وذلك لتحقيق دعوى المحبة. والعلامة الرابعة: ولا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة، فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. والمحبة أيها الناس ليست دعوى مجردة يدعيها من شاء، وإنما حقيقة لا بد لها من برهان وحجة تدل على صدقها. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فالمحبة ليست بالدعوى ولا باختيار ما يهوى، وإنما باتباع المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الآية تسمى بآية المحنة. قال أبو سليمان الدارني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبتكم لله ومحبة الله لكم لا تتحقق إلا بفاتبعوني. وللمحبة أيها المسلمون أسباب تجلبها وتوجبها. قال العلماء: هي 10 أسباب. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، وكتدبر الكتاب الذي جاءه من محبه، بل هذا أعظم وأعظم، وهذا الأمر هو أحب شيء إلى الله تعالى. فعن فروة بن نوفل قال: كنت جار الخباب بن الأرت، فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، رواه الحاكم. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإن هذا الأمر يوصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. متفق عليه. قال العلماء: هذا الحديث أشرف حديث روي في صفة الأولياء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي علمته أني محارب له، وما تقرب إلي عبدي بشيء. هذا وصف الأولياء الذين تحرم عاداتهم أحب إلي مما افترضت عليه. هؤلاء تقربوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لأن ذلك من الفرائض، وهؤلاء مقتصدون. ثم درجة ثانية أعلى من هذه، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه درجة السابقين، وهي موجبة للمحبوبية بعد المحبة، وهي دليل على أنه لا طريق يقرب إلى الله ويوصل إلى محبته إلا طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذا أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيكون مسددا في أعضائه كلها، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يتحرك إلا إلى ما يرضي الله، وهكذا في سائر جوارحه. ثم ختم الحديث بقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أن يكون مستجاب الدعوة لكرامته عند ربه. والسبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان وبالقلب وبالعمل والحال، فالمحب حبيبه لا يغيب عن باله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. فالذكر خفيف على لسان المحب. السبب الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن ضعف الملتقى. وتقدم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذا إقامة الدليل على المحبة. فإذا ثبت فاتبعوني فاز العبد بيحببكم الله، وإلا فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. وتقدم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبال به واستبدلنا به من هو أولى. فمن أعرض عن الله فما له عنه بدل ولله عنه أبدال. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم ويحبونه، قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وهذا من تمام المحبة، مجاهدة أعداء المحبوب، ولا يخافون لومة لائم. لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ في صلاته بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. فمن نظر في نعم الله عليه وكثرة آلائه عليه أحبه ولا بد. قال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعمة يورث الحب لله. السبب السابع وهو أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، ذل تام وافتقار على الدوام. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، السبب الثامن من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله تعالى الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. فالمحبون أيها المسلمون إذا جن ليلهم تجافت جنوبهم عن مضاجعهم قليلا من الليل ما يهجعون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وبالأسحار هم يستغفرون. السبب التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، وهذا يوجب محبتهم وهي تثمر محبة الله تعالى. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. رواه أحمد. وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. رواه أحمد وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تجازيه بها؟ قال: لا، غير أني أحببته لله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. السبب العاشر والأخير: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران اثنان: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة. فشمروا أيها الناس، فلمثل هذا يعمل العاملون، ويشمر المشمرون، ويتنافس المتنافسون. فالمحبة إذا غرست شجرتها في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. وإذا كان العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب المرسل جل في علاه؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفأليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ ومن دلالات المحبة وعلاماتها أن يوضع القبول للإنسان بين الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. والعبرة في هذا بأهل العلم والدين والصلاح. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يبلغنا حبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ في الحر الشديد. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم أصلح بطانتهم، ووفقهم إلى ما يرضيك عنهم. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأيت ولي عهده ونائبي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه بالغابرين. اللهم نور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيد رميهم وسدد أفعالهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وردهم إلينا غانمين سالمين، عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع في منازل الشهداء من مات منهم، واجمعهم بأهليهم في الفردوس الأعلى. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى خلفائه وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.